بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح المنظومة البيقونية للإمام البيقوني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع الحمودي بحي الفيحاء بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الناظم رحمه الله: والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، سبق الكلام في آخر مجلس عن المعضل، واليوم معنا نوع جديد وهو المدلس. قال رحمه الله: وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه ببابه لا ينعرف. هذا القسم هو القسم العشرون من أقسام علوم الحديث في هذه المنظومة، منظومة البيقوني رحمه الله. والمدلس اسم مفعول من التدليس، والتدليس مشتق من الدلس بالفتح والتحريك، وهذه الكلمة كما قال ابن فارس أن الدال واللام والسين أصل يدل على ستر وظلمة، ستر وظلمة. وقال الفيروز أبادي: الدلس بالتحريك الظلمة كالدلسة بالضم، واختلاط الظلام بالنور. انتهى. ولهذا يقال في البيع إذا ما وقع فيه كتم لعيب السلعة يقال فيه أنه قد دلس، يعني كتم عيب السلعة وستره. يقول الناظم: وما أتى، أي حال كونه مدلسا بالفتح مع تشديد اللام، فتحها وتشديدها. والفعل إذا ما وقع يقال عنه تدليس، أو يقال فيه تدليس، والفاعل لهذا الفعل يسمى مدلس بالكسر، بكسر اللام. نوعان هذا التدليس: ما أتى مدلسا نوعان، أي قسمان. النوع الأول أو القسم الأول: الإسقاط للشيخ، وهذا يسمى بتدليس الإسناد، يسمى بتدليس الإسناد، وهو إسقاط الشيخ، إسقاط الراوي لشيخه، بمعنى لا يسمي شيخه الذي حدثه. لماذا لا يسميه؟ لسبب من الأسباب أو باعث من البواعث كما سيأتي بحول الله. الإسقاط للشيخ وأن بفتح الهمزة ينقل عمن فوقه بعن وأن، بعن وأن يسقط الشيخ
ويرتقي بالحديث فيروي الحديث عن شيخ شيخه، عن شيخ شيخه بصيغة من صيغ التحمل المحتملة، لا يأتي بصيغة من صيغ التحمل الصريحة في السماع، وإنما بصيغة من صيغ التحمل المحتملة، وهي التي مثل لها بقوله بعن وأن، بعن وأن. إذن هو يستخدم إحدى هذه الصيغ، ولا يستخدم كما قلت صيغة من صيغ التحمل الصريحة في السماع. لماذا لا يستخدم ذلك؟ كي لا يكون كاذبا، كي لا يكون كاذبا. والقسم الثاني أو النوع الثاني، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه ببابه لا ينعرف، هذا يسمى تدليس الشيوخ. تدليس الأول قلنا تدليس الإسناد، وهذا يسمى بتدليس ماذا؟ الشيوخ، بمعنى أن المدلس لا يسقط الشيخ الذي سمع منه الحديث، وإنما يصف الشيخ بأوصاف غير مشتهر بها، بحيث من يسمعه لا يعرفه ويظنه غير ذاك، كأن يسميه باسم أو يكنيه بكنية أو ينسبه إلى جده الأعلى أو إلى نسبة ونحوها بما لا يعرف بها وهو غير مشتهر بها. فماذا يحصل عند السامع؟ يحصل عند السامع وعورة، وعورة تقع على السامع فيظن أن الحديث قد رواه عن غير ذلكم الشيخ الذي دلسه عنه. هذا مراده بهذين النوعين. أزيد في الإيضاح والبيان، التدريس كما ذكر الناظم هنا على نوعين أو على قسمين رئيسين. الأول تدليس الإسناد، ويعبر عنه بعض العلماء بتدليس السماع، والأمر في هذا يسير، ويدخل تحت هذا النوع أنواع أو تفريعات لأنواع التدليس، تدليس الإسناد أو تدليس السماع، كتدليس العطف والقطع والسكوت والصيغ، كل هذه تدخل تحت تدليس ماذا؟ الإسناد. تدليس ماذا؟ الإسناد. بعض أهل العلم ألحق بتدليس الإسناد تدليس التسوية، تدليس ماذا؟ التسوية، وسيأتي بيانه بحول الله. النوع الثاني تدليس الشيوخ، ألحق بتدليس الشيوخ شيء يقال له تدليس البلدان، تدليس البلدان. عرفنا هذه القسمة الرئيسة. تدليس الإسناد ما تعريفه؟ لتدليس الإسناد تعريفان، له تعريفان، سأذكر التعريفين ثم أبين المختار والراجح من تعريف تدليس الإسناد. التعريف الأول، رواية الراوي عمن عاصره، رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، معاصر له لكن لم يحصل بينهما لقاء، رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه كيف يروي؟ قال موهما أنه لقيه وسمع منه. كيف يأتي الإيهام؟ بصيغة التحمل تلك. عرفت؟ موهماً. هذا الإيهام يقع على سمع من؟ على سمع سامع الحديث، على سمع سامع الحديث، لا على الراوي نفسه، لأن الراوي يروي عمن عاصر ولم يلقى، موهما أنه لقيه وبالتالي سمع منه. إذا رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه لقيه وسمع منه، هذا شق. أو رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه موهما أنه سمع منه. هل يتصور لقاء من غير سماع؟ نعم، ولهذا أمثلة كثيرة. يتصور اللقاء من غير ماذا؟ سماع. كأن يدخل شخص المسجد والخطيب واقف، رآه لقيه لكن لم يبدأ في الخطبة وخرج ذاك، ثمة بينهما لقاء ولم يثبت بينهما أو لهما له منه سماع. مثال، وأمثلة هذا كثيرة من باب التقريب، من باب التقريب. وقل مثل هذا في الخطيب أو المحاضر أو المدرس أو غير ذلك. هذا التعريف إذا الرواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه لقيه وسمع منه، أو روايته عمن لقيه ولم يسمع منه موهما أنه سمع منه. هذا التعريف اختيار جماعة كبيرة من الحفاظ، بل قال العراقي رحمه الله في شرح التبصرة أو في التقييد بأن في التقييد والإيضاح بأنه المشهور بين أهل الحديث، أن هذا الحد هو المشهور بين أهل الحديث. قال على هذا كما قلت الخطيب، نعم، وابن الصلاح وجماعة كثيرة من أهل العلم من الحفاظ. التعريف الثاني، رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما سماعه منه. هذا التعريف أخصر، إنما وقع التدليس لأنه سمع شيئا ولم يسمع شيئا آخر، فهو يروي عن هذا الشيخ مما لم يسمعه منه موهما أنه قد سمع منه. ويقع الإيهام لأن من يسمع الحديث يعلم أن فلانا قد سمع من هذا الشيخ، فيظن أن هذا الحديث الذي يرويه أيضا قد تحمله عنه فيما سمعه منه من قبل. واضح؟ إذن يسمع جزءا ولم يسمع آخر، يروي هذا الجزء الذي لم يسمع موهما أنه قد سمعه منه. هذا القول أو هذا الحد عليه جماعة أيضا من الحفاظ والأئمة كالبزاري وابن عبد البر وابن القطان وابن حجر والسخاوي رحم الله الجميع. زاد ابن حجر على هذا في التعريف، يلتحق به من رآه ولم يجالسه، من رآه ولم يجالسه، يعني رآه ووقعت الرؤية البصرية والحضور الجسدي لكن لم يجالسه، لم يجالسه. الراجح من التعريفين هو الأول، الراجح من التعريفين هو الأول، والثاني التعريف الثاني داخل في الأول، داخل في في الأول يقول الحافظ العراقي رحمه الله في شرح التبصرة: إنما يكون تدليسا إذا كان المدلس قد عاصر المروي عنه، أو لقيه ولم يسمع منه، أو سمع منه ولم يسمع منه ذلك الحديث الذي دلسه عنه. على هذا الاختيار الأخير أو الاستدراك الأخير أو التعليق الأخير للعراقي يدخل فيه الحد الثاني. قال رحمه الله: وقد فهم هذا الشرط من قولهم يوهم اتصالا، وإنما يقع الإيهام مع المعاصرة. مع إيش؟ مع المعاصرة. انتهى. وقد جاء لبعض أهل العلم كالعلامة السبط ابن العجمي رحمه الله في كتابه التبيين لأسماء المدلسين أن ساق حداً لتعريف الإسناد يجمع التعريف الأول مع الثاني، فقال رحمه الله: التدليس إذا روى بعن أو أن أو قال أو أن أو قال وكان قد عاصر المروي عنه، أو لقيه ولم يسمع منه، أو سمع منه ولم يسمع منه ذلك الحديث الذي دلسه عنه. وضح هذا؟ هذا باختصار فيما يتعلق بتعريف أو المختار في تعريف تدليس الإسناد. بقي الكلام عن القسم أو على القسم الثاني، وهو تدليس الشيوخ. قال فيه الخطيب رحمه الله في الكفاية: أما الضرب الثاني من التدليس فهو أن يروي المحدث عن شيخ سمع منه حديثا فغير اسمه أو كنيته أو نسبه أو حاله المشهور من أمره. لماذا فعل؟ قال: لئلا يعرف. لئلا إيش؟ يعرف. إذن عرفت الاشتراك بين المعنى اللغوي وهو الستر والتغطية، وبين المعنى الاصطلاحي، كلاهما يشترك في الخفاء والتغطية، يغطي عن وجه الصواب، يغطيه عن وجه الصواب. لهذا قال الحافظ رحمه الله في النزهة: سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء، لاشتراكهما في الخفاء. وقال أيضا في النكت: وكأنه أظلم أمره على الناظر لتغطية وجه الصواب فيه. لماذا فعل؟ ليغطي وجه الصواب فيه. بقي الكلام عن مسألة قلت أن تدليس الإسناد ألحق به بعض أهل العلم تدليس ماذا؟ التسوية. تدليس التسوية يقول الحافظ الخطيب رحمه الله في الكفاية: وربما لم يسقط المدلس اسم شيخه الذي حدثه، لكنه يسقط ممن بعده في الإسناد رجلا يكون ضعيفا في الرواية أو صغير السن ويحسن الحديث لذلك. يعني هو لا يسقط الشيخ ولا يغطي الشيخ، وإنما يكون الإسقاط أو التغطية في طبقة أعلى، شيخ الشيخ أو شيخ شيخ الشيخ. الذي يتحرر عندي بالتأمل والتدبر في تعريف تدليس التسوية هو أن يسقط الراوي المدلس راوياً بين راويين قد حصل بينهما سماع أو معاصرة، سماع أو معاصرة. هل يشترط أن يكون الساقط ضعيفاً؟ لا يشترط. قد يكون ضعيفاً وقد يكون ثقة، وقد يسقط لأمر غير الضعف كصغر السن كما أشار إليه الخطيب رحمه الله. صورته أن يعمد الراوي هذا المدلس إلى حديث قد سمعه من شيخ له، وهذا الشيخ قد سمعه من شيخ آخر، وهذا الشيخ الآخر قد سمعه من شيخ أخير، فيأتي هذا المدلس فيسقط الشيخ الذي بين الشيخين، يعني يسقط شيخ شيخه، ويسوق الإسناد بين شيخه والشيخ الأخير، أسقط الذي بينهما بلفظ محتمل، بلفظ إيش؟ محتمل، مع حصول السماع من الشيخ الأول والشيخ الأخير، قد حصل لهم سماع في غير هذا الحديث. لهذا عندما ينظر الناظر ابتداء يظن أن لا إسقاط في هذا، لأنه يعلم أن هذا قد سمع من هذا في حديث أو في أحاديث أخر، إما أن يكون قد سمع منه بعضا ولم يسمع آخر، أو يكون معاصرا له. وهذا الراوي المدلس ليدفع عن نفسه الشبهة يصرح بالسماع من الشيخ، من شيخه، حدثنا فلان أو سمعت فلان، وقد لا يصرح، وقد لا يصرح. ماذا فعل هذا الراوي المدلس لما أسقط هذا وجمع هذا مع هذا وقد علمت المعاصرة أو السماع في الجملة؟ هو بهذا الصنيع قد سوى الإسناد، سوى الإسناد، فجعله كأن الناظر فيه ابتداء يرى أنهم كلهم من الثقات أو كلهم ثقات، ويصير الإسناد عاليا بعد أن كان نازلا بوجود ذلك ماذا؟ الشيخ. وضح هذا. بعض أهل العلم ينص على أن يكون الراوي المسقط بين راويين أن يكون ماذا؟ ضعيفا، يشترطون هذا وينصون على ذلك ليسمى ذلك بتدليس التسوية. قد فهم البعض من تنصيص بعض الأئمة على الضعف أن ذلك شرط في تسميته بتدليس التسوية، فيكون الحديث المدلس تدليس تسوية أو مدلس التسوية أنه أسقط ضعيفا بين ثقتين، أسقط ضعيفا بين ثقتين. ممن نص على ذلك أي أن يكون الراوي المسقط ضعيفا جماعة من الحفاظ، العلائي في الجامع، جامع التحصيل، وابن رجب رحمه الله في شرح العلل، والعراقي في التقييد، وغيرهم رحم الله الجميع. وذهب آخرون إلى عدم اشتراط ذلك، فقد يكون ضعيفا وقد يكون ماذا؟ ثقة. وقد يسقط كما تقدم لأمر آخر غير الضعف أو الثقة، صغر السن ونحو ذلك، من هؤلاء الحفاظ الحافظ ابن حجر رحمه الله، حيث قال معترضا على تعريف شيخه العراقي بأنه تعريف غير جامع، تعريف غير جامع. والسبب أنه قصر تعريف تدليس التسوية على إسقاط الشيخ الضعيف، والحافظ ابن حجر يرى عدم اختصاصه بذلك، لهذا قال فحق العبارة أن تكون أن يجيء الراوي ليشمل المدلس وغيره، يعمد الراوي فيسقط رجلا، نعم، يعمد الراوي ليشمل إيش؟ المدلس وغيره. هنا نقطة، إذا كان يشمل المدلس وغيره، إذا ما فعل هذا الفعل مدلس، انتبه، إذا ما فعل هذا الفعل مدلس يقال في فعله تدليس تسوية. طيب، قال ليشمل المدلس وغيره، يعني غير إيش؟ غير المدلس. طيب لو فعله غير المدلس ماذا يسمى صنيعه؟ لا نقول فيه تدليس تسوية، نقول فيه تسوية أو سوى، من غير كلمة ماذا؟ تدليس. واضح؟ قال أن يجيء الراوي ليشمل المدلس وغيره إلى حديث قد سمعه الشيخ، وسمعه ذلك الشيخ من آخر عن آخر، فيسقط الواسطة بصيغة محتملة، فيصير الإسناد عاليا وهو في الحقيقة مدلس، وهو في الحقيقة نازلا أو نازل، انتهى. ودلل على هذا، أعني على عدم اختصاص الإسقاط بالضعيف، قال مما يدل على أن هذا التعريف لا تقييد فيه بالضعيف، أنهم ذكروا في أمثلة تدليس التسوية ما رواه هشيم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري عن عبد الله بن الحنفية عن أبيه عن علي رضي الله تعالى عنه في تحريم لحوم الحمر الأهلية. قالوا ويحيى بن سعيد لم يسمعه من الزهري، إنما أخذه عن مالك عن الزهري، وهكذا حدث به عبد الوهاب الثقفي وحماد بن زيد وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن مالك، فأسقط هشيم ذكر مالك منه وجعله عن يحيى بن سعيد عن الزهري، ويحيى قد سمع من الزهري يعني في غير هذا الحديث، فلا إنكار في روايته عنه، إلا أنه شيما قد سوى هذا الإسناد، قد سوى هذا الإسناد، وقد جزم بذلك ابن عبد البر وغيره، فهذا كما ترى لم يسقط في التسوية شيخ ضعيف، أسقط مالكا، وإنما سقط شيخ ثقة، فلا اختصاص لذلك بالضعيف، والله أعلم. طيب، هل يدخل الضعيف؟ نعم يدخل الضعيف، إذا كان يدخل فيه الثقة فهو يدخل فيه إيش؟ الضعيف أيضا. قال الإمام عثمان الدارمي: سمعت يحيى بن معين وسئل عن الرجل يلقي، يعني يسقط، يلقي الرجل الضعيف من بين ثقتين يوصل الحديث ثقة عن ثقة، يعني يوهم، ويقول أنقص من الحديث وأصل ثقة عن ثقة يحسن الحديث بذلك. يعني ما رأيك في هذا الصنيع؟ الدارمي يسأل، أو سمع الإمام ابن معين يجيب عمن سأل هذا السؤال، قال لا يفعل، لعل الحديث عن كذاب ليس بشيء، فإذا هو قد حسنه وثبته ولكن يحدث به كما روى، يذكر الكل، يذكر ماذا؟ الكل. هذا النوع أيضا يسميه بعض العلماء تجويدا، يسميه إيش؟ تجويدا. لماذا سموه تجويدا؟ لأنه أبقى جيد رواته، أبقى جيد إيش؟ رواته، وحذف غيرهم. هذا النوع، انتبه، هذا النوع نوع غامض دقيق خفي جدا. قال الحافظ العراقي: لا يظهر حينئذ ما يقتضي عدم قبوله، لأنه لم يظهر منه إلا الثقات وجيد الرواة، لا يظهر حينئذ ما يقتضي عدم قبوله إلا لأهل النقد والمعرفة بالعلل، لذلك هو ماذا؟ غامض خفي دقيق. انتهى. هذا النوع، أعني تدريس التسوية، هو شر أنواع التدريس وأقبحها عند العلماء، ويزداد قبحه إذا كان الساقط ضعيفا فمن دونه، لهذا جاء ذمه على لسان العلماء. قال العلائي رحمه الله: وهو مذموم جدا من وجوه كثيرة، وذكر ثلاثة منها ثم قال: وبالجملة فهذا النوع أفحش أنواع التدريس مطلقا وشرها، لكنه قليل بالنسبة إلى ما يوجد عن المدلسين. واضح؟ وهنا سبق أن ذكرت أن الراوي قد يدلس اسم شيخه أو يقع في التدليس، سواء تدليس الإسناد أو العطف أو السكوت أو الصيغة أو غير ذلك، أو تدليس الشيوخ، له بواعث وأسباب. ذكر أهل العلم جملة من الأسباب والبواعث على التدليس. إذن الحكم على الراوي المدلس يختلف باختلاف باعثه على التدليس. العلماء يذمون من دلس ولا يذمون من أرسل. واضح؟ من تلكم البواعث أو الأسباب أنه يدلس إيهام العلو، علو الإسناد، فيظنون أنه دائما يروي أحاديث ماذا؟ عالية. أو يدلس لأن الراوي الذي دلسه ضعيفا، فلا يرون أو لا يرغب أن يرى أنه يروي عن الضعفاء أو يحمل عن الضعفاء. أو من البواعث صغر السن، أو كراهية ذكره لسوء حاله لا لقدح في حديثه، إذا كانت فيه ماذا أو عليه مأخذ، لا لسوء ماذا القدح في الحديث، سوء حال هذا الذي قد تحمل عنه أو روى الحديث من طريقه. كذلك قد يكون الباعث إيهام الكثرة، عنده شيوخ كثير، مرة يقول أبو محمد، مرة يقول أبو أحمد، مرة يقول أبو زيد وأبو عمرو، يظنون عنده شيخ وهو شيخ واحد لكن يقلبه مرات كثيرة، فهو يقصد إيهام كثرة الشيوخ أو إيهام كثرة الرواية، عنده روايات كثيرة، أو يفعل ذلك ليمتحن أذهان الجلساء هل يتفطنون أنه قد دلس أم لا، أو يريد تحسين الحديث، ونحو ذلك من البواعث الكثيرة في هذا الباب. لهذا قال الخطيب رحمه الله: التدريس مكروه عند أكثر أهل العلم، وقد عظم بعضهم الشأن في ذمه. واضح؟ فلهذا يجب أن يتنبه الطالب والباحث في أحوال هؤلاء المدلسين. قال ابن دقيق رحمه الله: لهم في ذلك أغراض، بعضها مذموم قادح في من فعله لذلك الغرض عالما به، إلى أن قال: وإنما قلنا إنه قادح لما فيه من عدم النصح وترويج الباطل، أشده كراهة وقبحا كما مر تدليس إيش؟ التسوية، فهو قادح في من فعله، قادح في من فعله. هذا ما يتعلق بتدريس الإسناد. وأما تدريس الشيوخ أخف مما مضى، إلا أن الحكم أيضا يتوقف على معرفة الباعث لماذا فعل. فمن دلس وغطى لجرح في الراوي أو ضعف فيه، فإن الراوي المدلس يجرح بهذا. لماذا؟ لأنه لم يكن ناصحا، والدين النصيحة، والدين النصيحة. وأما إيهام كثرة الشيوخ أو كثرة الرواية الأولى ترك هذا الفعل، لأن هذا الفعل فيه تزين وحب الشهرة والتشبع بما لم يعطى، تشبع بما لم يعطى. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: بكل وبكل حال فالتدليس مناف للإخلاص لما فيه من التزين، لما فيه من ماذا؟ من التزين. نعم الشاب.
أحسن الله عليكم. قال الناظم رحمه الله: وما يخالف ثقة فيه الملا، فالشاذ والمغمور قسمان تلا.
نعم، هذا هو القسم الواحد أو الحادي والعشرون من أقسام علوم الحديث في هذه المنظومة، وهو الشاذ. قال: وما يخالف، وما يخالف جزما بالجزم فعل الشرط جوابه مدخول الفاء الآتي بعد، والمراد أن الحديث الذي يخالف فيه راويه يخالف فيه ثقة، وما يخالف ثقة أي يخالف الراوي فيه ثقة وهو موصوف بذلك، يعني بالثقة فيه الملأ، الراوي المخالف للملأ ثقة فالشاذ، أي يسمى حديثه بإيش؟ بالشاذ. من هو الثقة؟ من جمع وصفين: العدالة والضبط، العدالة والضبط. هذه المخالفة التي تقع من هذا الراوي وما يخالف ثقة فيه الملأ، هذا الراوي الثقة المخالف للملأ، إما أن تكون مخالفته بزيادة، إما أن تكون بماذا؟ بنقص، سواء كان ذلك في المتن أو في الإسناد أو فيهما معا. الملأ مراد به الجمع من الثقات، أو الجمع من المقبولين في الرواية، لأن العدد يقضي بالحفظ على الواحد. الملأ كما قال الحافظ ابن الأثير رحمه الله هم أشراف الناس، يقال الملأ هم أشراف الناس ورؤساؤهم ومقدموهم الذين يرجع إلى أقوالهم. واضح؟ إذن تفهم من المعنى اللغوي أن هذا الجمع الذي خالف فيه هذا الراوي الثقة هذا الملأ، أن هؤلاء الملأ أوصافهم ممدوحة ومحمودة، لذلك شرفوا وتقدموا. وماذا؟ الشرف والتقدم يفسر في كل محل بما يناسبه، بما إيش؟ فإن قد يكون من أعيان الناس وشرفاء الناس وأقوامهم ووجهائهم، لا يعني ذلك قبول في باب الرواية وكذا، فقد يكون في باب دون باب وفي جهة دون أخرى. المراد بالملأ هنا كما قلت المقبولين أو الثقات من الرواة، الثقات من الرواة. إذا خالف هذا الراوي الثقة هؤلاء الملأ سمي حديثه بإيش؟ شاذًا، سمي حديثه شاذًا. الشاذ مبحث الحديث الشاذ، ومثله المنكر من أهم مباحث علوم الحديث، ذلك أن هذا النوع من أنواع علوم الحديث ومثله المنكر من مباحث أو من محل تعليل الأئمة يجب على الطالب أن يعنى به كل بحسبه، ولا يتجاسر ولا يتجاسر. التعبير واستخدام لفظ المنكر، استخدام لفظ المنكر عند أئمة العلم الأوائل أكثر استخداما من لفظ الشاذ، أكثر ما يستخدمون النكارة والمنكر، يستخدمون لفظ الشذوذ على قلة. على إيش؟ على قلة. الأكثر لفظ إيش؟ النكارة. هذان النوعان يتعلقان بالمتن ويتعلقان بالإسناد، هل هما من أقسام الحديث المقبول أم من أقسام الحديث المردود؟ ها؟ من الحديث المردود إذا ما رجعنا إلى الشروط الثبوتية والشروط السلبية في حد الحديث المقبول صحيحا كان أو حسنا. الضعف والرد قلنا من أقسام الحديث إيش؟ المردود. الرد والضعف فيهما ناشئ من ماذا؟ لماذا رد ولماذا ضعف؟ إما من مطلق التفرد، وإما من المخالفة. هذان السببان، لما قلنا أنهما من قسم المردود، السبب في هذا إيش؟ إما مطلق التفرد وإما إيش؟ المخالفة. المبحث الذي عندنا والنوع الذي ذكره الناظم مبحث إيش؟ الشاذ. مبحث الشاذ. الشاذ اسم فاعل من شذ، ومن شذ شذ في النار، يعني انفرد عن الجماعة، انفرد عن الجماعة، شذ يشذ ويشذ شذوذا، إذا انفرد. هل انفراده عن الجماعة وشذوذه عن الجماعة محمود أم مذموم؟ المراد به الانفراد عن الجماعة، الانفراد المذموم، الانفراد المذموم، لا مطلق التفرد، لا مطلق إيش؟ التفرد. لأنك قد تكون في قوم أهل ضلالة وبدعة أو زندقة وكفر أو إلحاد وإنكار لوجود الله، وأنت متمسك بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، عاض عليها بناجذيك، فلا يقال له في مثل هذا أنه تفرد وشذ شذوذا مذموما، لأنه متمسك وهو الجماعة، ولو كنت إيش؟ وحدك. هذا تفرد محمود. إنما المراد به هنا التفرد ماذا؟ المذموم، التفرد عن الجماعة المذموم. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لم يروه غيره، إنما الشاذ من الحديث أن يروي الثقات حديثا، أن يروي الثقات حديثا فيشذ عنهم واحد فيخالفهم. خرج ابن أبي حاتم في آداب الشافعي بإسناد صحيح، وأخرجه الحاكم في المعرفة من الطريق نفسها، وفيه: إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس، هذا هو الشاذ من الحديث. انظر، يخالف فيه الناس، وفي لفظ ابن أبي حاتم أن يروي الثقات حديثا. المراد بالناس في لفظ الحاكم هم الثقات في لفظ ابن أبي حاتم، عرفت؟ هذا التعريف مخالفة الراوي، نعم، لمن هو أوثق أو الثقات، هو الذي اختاره البيقوني هنا في منظومته، مشى على حد الإمام الشافعي، وسار عليه أيضا الحافظ ابن حجر، لكنه يقول ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. قال المقبول، لم يقل الثقة، ليدخل فيه أيضا مخالفة الصدوق. المقبول، حد المقبول، حديث المقبول يدخل فيه الصحيح ويدخل فيه الحسن. إذا خولف أو خالف هذا، وخولف الثقة أو الصدوق بمن هو أرجح منه، إن كان مزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيح، فيعتبر حديثه حينئذ شاذا على هذا الحد، على هذا إيش الحد. عرفنا إذن اختيار الإمام الشافعي، وتابعه على هذا الناظم والحافظ ابن حجر كما عرفتم اختياره. يقول الأمر الثاني، يقول الخليلي رحمه الله في الإرشاد: الذي عليه حفاظ الحديث الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. واضح؟ الحاكم رحمه الله له تعريف للشاذ، وهو متوافق مع تعريف الخليل رحمه الله، هذا ليس مغايرا له كما أبانه الحافظ ابن رجب في شرح العلل. لا ينبغي أن تفهم كلام الخليل هذا الذي عليه الحفاظ حفاظ الحديث الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، يشذ بذلك شيخ ثقة أو غير ثقة، ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. لا تفهم كلام الخليل على أنه يعني به كل ثقة ضابط متقن، لا، فمن كان ضابطا متقنا يقظا فإنه يقبل حديثه وتفرده. فلا تعترض على كلام الخليل بحديث إنما الأعمال بالنيات الفرد، لأن كلام الخليل رحمه الله يريد به التفرد الذي يقع في طبقة الشيوخ، أو الذي يعبر عنه بتفرد الشيوخ. ما المراد بتفرد الشيوخ عند العلماء؟ هذا اصطلاح عمن دون الأئمة والحفاظ، وفي منزلة دون ذلك، يعني لم يصل درجة الحافظ المتقن أو الثقة المتقن الضابط، فقد يكون في هذه الطبقة الثقة أو من دون الثقة قليلا. أما ما يتفرد به الأئمة المتقنون والحفاظ الضابطين، هذا النوع يسميه الخليل فردا ولا يطلق عليه شذوذا، لا يطلق عليه شذوذا. وذكر رحمه الله أفرادا، ومثل لهذا أحاديث عدة لما تفرد به الحفاظ المشهورين الثقات، أو ما انفرد به إمام حافظ من الأئمة الحفاظ وهو صحيح متفق عليه، مثل لهذا بحديث مالك في المغفر لما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة، ففي فتح مكة وعلى رأسه ماذا؟ المغفر. عرفنا إذن هذا؟ إذن لا يريد مطلق تفرد الثقة، الحافظ المتقن الضابط لا يدخل في هذا. الثالث من ذلك ما قاله الحافظ الذهبي في الموقظة: الشاذ ما خالف راويه الثقات، أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده، ما خالف راويه فيه الثقات، أو من فرد حاله من لا يقبل حاله إيش التفرد. جاء وقت الأذان أو باقي؟ طيب، كلام الحافظ الذهبي هذا في الموقظة يشمل تعريف الأول، تعريف الإمام الشافعي ومن وافقه، ويشمل أيضا التعريف الثاني الذي ذكره الخليلي وتابعه أو وافقه في ذلك الحاكم ومن معه، تعريف الذهبي. إذن كلام الذهبي له جزءان، له كم جزء؟ جزءان. الجزء الأول ما خالف راويه الثقات. ما المراد براويه؟ الثقة أو الصدوق؟ كما قال ابن حجر: ما خالف المقبول. راوي، المراد براوي راوي الحديث المقبول، راوي الحديث المقبول. الثاني، الشق الثاني أو القسم الثاني: تفرد من لا تحتمل حاله التفرد، تفرد من لا تحتمل حاله إيش التفرد. من يدخل في تفرد من لا تحتمل حاله التفرد؟ الضعيف والمجهول ونحو ذلك، والمستور وكل ونحوهما أو ونحوهم. كذلك يدخل فيه تفرد من لم يبلغ درجة الحفاظ المتقنين، فلا يوثق بضبطه وإتقانه، ومع هذا لم يتابع، فهذا أيضا يدخل في من لا تحتمل حاله قبول التفرد. طيب، القسم الشق الأول: مخالفة الثقة أو الصدوق لمن هو أوثق منه، أو مخالفة الثقة أو الصدوق للناس. واضح؟ الثاني: تفرد من لا يحتمل حاله قبول التفرد. هذه الذي قلنا يدخل فيهم طبقة الشيوخ الذين أرادهم من؟ من؟ الخليلي رحمه الله. وضح؟ هذا التعريف الأخير، أعني تعريف الحافظ الذهبي في الموقظة، هو الراجح في تعريف الحديث الشاذ باختصار، ما أريد الإطالة، بارك الله فيكم. يؤيد هذا ما ذكره الحافظ ابن الصلاح في كتابه المفيد معرفة أنواع علم الحديث المشهور بالمقدمة، لما تكلم عن ذلك والانفراد وما تفرد الراوي ذكر كلاما طويلا، ثم قال: فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان، أحدهما الحديث الفرد المخالف، الثاني الفرد الذي ليس راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف. واضح؟ إذن هذا هو المختار والراجح في تعريف الحديث الشاذ. هل هناك صور بناء على كلام الحافظ ابن حجر ما خالف راويه ما خالف فيه راويه أو المقبول ما خالف فيه ماذا؟ من هو أوثق منه أو ما ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله. لهذا حالات يمكن تصورها، مثال مخالفة الثقة أو الصدوق لمن هو أولى منه، إيش تعتبر؟ شاذة، صحيح؟ هذه تعتبر شاذة عند الحافظ ابن حجر، لأن مخالفة الراوي المقبول لمن هو أولى منه يعتبره إيش؟ شاذة. كذلك الحافظ الذهبي فيما ذكرنا من المخالفة في تعريفه للحديث الشاذ. إذن مخالفة الثقة أو الصدوق لمن هو أولى منه تعتبر كلاها هذه الصورة عند الحافظين الذهبي وابن حجر تسمى إيش؟ تسمى إيش؟ شاذة هذه الصورة. ثانيا مخالفة من لا تحتمل أو لا يحتمل حاله التفرد، مخالفة من لا تحتمل حاله التفرد خالف من هو أولى منه. فإن كان المخالف ضعيفا أو مجهولا أو مستورا أو نحو ذلك هذه المخالفة أو هذه الصورة تعتبر شاذة عند الذهبي منكرة عند ابن حجر، يسميها منكرة في اختياره لحد المنكر، واضح؟ هذه الصورة الثانية أشد من السابقة، أشد من السابقة. تجد بعض أهل العلم أحيانا عندما تقرأ في بعض الكتب إذا ما ذكر حديثا قالوا عنه أو قالوا فيه شاذ بمرة أو شاذ منكر أو منكر جدا، لهذا لهذه الصورة يعنون به مثل هذه الصورة. طيب إن كان المخالف في طبقة الشيوخ كما ذكرنا عند الحافظ، من؟ عند الحافظ الخليلي رحمه الله، هي تعتبر شاذة أيضا عند الذهبي، لأن مثل هذا لا تحتمل حاله مثل ذلك. تفرد الضعيف يعتبر شاذا منكرا عند الذهبي، ضعيفا عند ابن حجر. أما حديث فاحش الغلط كثير الغفلة أو الفاسق فحديثه يعتبر منكرا، أعني عند الحافظ ابن حجر رحمه الله، واضح؟ هذه صور عامة في هذا الباب. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: إبدال راو ما براو قسمه،
والمقلوب قسمان، قسمان تلا، أيوة،
فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسمه، وقلب إسناد لمتن قسمه.
نعم، هذا النوع الثاني والعشرون من أنواع علوم الحديث في هذه المنظومة، وهو المقلوب، لغة اسم مفعول من قلب الثلاثي، وهو صرف أو تحويل الشيء عن وجهه. قلبت الكتاب، حولته عن وجهه. وقلب الأمور، بحث فيها ونظر ودقق فيها وفي عواقبها. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. أما في الاصطلاح نظرا لأن صور القلب كثيرة، صور القلب إيش؟ المقلوب صوره كثيرة وأنواعه عديدة، فلم يكن فيها ماذا؟ تعريف جامع. علق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد على توضيح الأفكار للصنعاني قال: لا يمكن تعريف أنواع المقلوب كلها في تعريف واحد، وذلك لأنها أنواع مختلفة الحقائق والحقائق المختلفة لا يمكن جمعها في حقيقة واحدة. انتهى. من تأمل في المقلوب وأنواعه ظهر له وجاهة ما قال رحمه الله. غالب من يذكر حد المقلوب يعرفه بالمثال، يعرفه بالمثال كالحافظ ابن الصلاح وغيره، بل بعضهم اقتصر على التمثيل بالقلب في الإسناد فقط دون غيره. حاول الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت أن يذكر حقيقة له، فقال حقيقته إبدال من يعرف برواية بغيره، من يعرف برواية بغيره. زاد تلميذه ابن السخاوي عمدا أو سهوا، يعني الإبدال حصل عمدا أو سهوا. لعله يظهر من مجموع كلام الحافظين يمكن أن يكون جامعا لصور القلب، فأقول إن، وهذا يعني من سوقي، أن الحديث المقلوب الذي أبدل فيه راويه، الحديث المقلوب الذي أبدل فيه راويه شيئا بآخر في السند أو المتن أو فيهما معا، إما عمدا وإما سهوا، إما عمدا وإما إيش؟ سهوا. الحديث المقلوب على قسمين: قلب، القسم الأول القلب الواقع في الإسناد وهو الأكثر، القلب في الأسانيد هو الأكثر، والثاني القلب في المتن وهو الأقل. قسمان تلا: إبدال راو ما، أي راو كان، هل هو إبدال واحد؟ لا، قد يكون إبدال راوي، راويين، ثلاثة، أربعة، براو آخر. هل هذا الإبدال، يعني هل يمكن تأتي فتبدل مثلا تابعي فتجعل محله صحابي؟ لا، الإبدال في الرواة لطبقة واحدة، تابعي بتابعي، تبع الأتباع بتبع الأتباع، وهكذا حتى لا يظهر أمره. أما إذا أبدلت وغايرت بين الطبقات ظهر. لما يبدل يصير هذا الحديث غريبا فيكون مرغوبا فيه. وقلب إسناد، قال وقلب إسناد تام، إسناد كامل، ما هو راوي، إسناد كامل تنقله وتبدل محله إسناد آخر لمتن آخر، تأتي بإسناد حديث إنما الأعمال بالنيات فتجعله في إسناد حديث المغفر مثلا كاملا، يبدل المتن هذا المنقول منه هذا الإسناد بإسناد ماذا؟ آخر. هذا قسم آخر. هذا النوع من أنواع علوم الحديث عن المقلوب مهم جدا، له تعلق بتعليل الحديث من حيث الشذوذ أو النكارة، ذلك أن القلب إذا ما وقع من ضعيف كان منكرا، وإن كان القلب وقع من ثقة مخالفا غيره كان شاذا. ولا يخفى كما مر أن النكارة والشذوذ من أنواع العلل، من هذا دخل الحديث المقلوب في الحديث المعل، في الحديث المعل. أما الأقسام فكما أشار رحمه الله، الحديث المقلوب له أقسام، وأقسامه مبنية على صوره. القسم الأول قلب المتن، وذلك بأن يقع إبدال كلمة بأخرى، كلمة بأخرى أو جملة بجملة. هذا الإبدال إما أن يقع بمعنى مغاير، إبدال بمعنى مغاير، أو أن يقع في هذا الإبدال تخصيص أو تقييد، أو يقع أن يقع الإبدال بتقديم ما حقه التأخير، يقدم ويؤخر، أو تأخير ما حقه التقديم، هذا أيضا من الإبدال، هذا من الإبدال. في حديث الصحيح في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. جاء في بعض الألفاظ عند مسلم: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هذا قلب، لأن الحديث كما قلت جاء في الصحيح عند البخاري وغيره، وهو في الصحيحين أيضا: فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وقد أشار بعض أهل العلم إلى حصول هذا القلب في هذا الحديث. قال عياض رحمه الله في إكمال المعلم: المعروف الصحيح حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، كذا وقع في الموطأ والبخاري، وهو وجه الكلام، لأن النفقة المعهود فيها اليمين، المعهود فيها اليمين، وغيرها من الأمثلة. ثمة قسم آخر وهو قلب الإسناد، قلنا إما كلمة إما جملة، نعم قد تكون مغايرة أو مخصصة أو مقيدة، وقد تكون فيها تقديم وتأخير أو تأخير وتقديم، كل هذا يعتبر من أنواع القلب في المتن. أما القلب في الإسناد فيقوله فيه الذهبي في الموقظة: ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك، فينقلب عليه وينط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده، أو ينقلب عليه اسم راو مثل مرة بن كعب بكعب ابن مرة تها. ذكر الذهبي هنا صورتان من صور قلب القلب في الإسناد، وله صور أخرى غير التي ذكر. يمكن أن تجمل صوره: قلب اسم راو بجعل اسمه اسما لأبيه، أو بالعكس كما مثل الذهبي، كعب مرة بن كعب يقال فيه كعب ابن مرة، يجعل اسمه اسم أبيه فيقلب، ويجعل اسم أبيه اسما له، واسمه يكون محل اسم أبيه. هذا من القلب. صورة ثانية: إبدال، إبدال راو بآخر، إبدال راو بآخر، والحديث الذي أبدل فيه هذا الراوي مشهور عن الأول ليس عن الثاني، كما قال الإمام أحمد في عبد العزيز بن أبي بن محمد الدراوردي، سئل عنه قال: كان معروفا بالطلب، وإذا حدث من كتابه فهو صحيح، وإذا حدث من كتب الناس وهم، وكان يقرأ من كتبهم فيخطئ، وربما قلب حديث عبد الله بن عمر يرويه عن عبيد الله بن عمر. هو مشهور بحديث عبد الله المكبر، فيقلبه إلى حديث من؟ عبيد الله المصغر. المكبر ضعيف والمصغر ثقة. الصورة الثالثة أن يغلط راو على شيخ معين فيروي عنه حديثا بإسناد غير الإسناد عن هذا الشيخ فيبدي له، كحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث مشهور من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. روى هذا الحديث عن الإمام، ممن روى الحديث عن الإمام يحيى بن سعيد جماعة، منهم الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه، ورواه عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد عن مالك فجعله عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد. قال أبو حاتم رحمه الله: هذا حديث باطل لا أصل له، باطل لا أصل له، غلط لا أصل له من هذا الطريق أبدا، إنما هو عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ من هذا الوجه صار باطلا لأنه أبدل وغير. واضح؟ لهذا قال الإمام الدارقطني رحمه الله فيها عن هذه الرواية بعد أن ذكرها قال: لم يتاب عليه، يعني عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد المحفوظ عن مالك أنه يروي عن يحيى ابن سعيد لا الأنصاري عن ماذا؟ عن محمد بن الغيهم التيمي الحديث على الجادة، فهو جعله عن زيد ابن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد الخدري رحمه الله فأبدله. من الصور أيضا والصورة الرابعة أن يكون الحديث معروفا بإسناد معين، هذا المتن معروفا بإسناد معين فيروي الراوي الحديث هذا المتن بإسناد آخر تماما غير الإسناد المعروف به، لا يعرف هذا المتن بهذا الإسناد أبدا، وإن كان هذا الإسناد الذي جاء به فجعله متن الحديث الأول قد روي بهذا أحاديث أخرى، لكن هذا الحديث بعينه لم يروى بهذا الإسناد قط، لم يروى بهذا الإسناد قط. ماذا فعل؟ أدخل حديثا في حديث، أدخل حديثا في حديث، جاء بهذا الإسناد أدخله هنا، جاء بهذا أدخله في ذاك، فأدخل حديثا في حديث أو دخل عليه إسناد في إسناد. واضح؟ ولهذا أمثلة عديدة. كذلك من الصور تقديم ما حقه التأخير أو العكس. روى أبو بكر الحنفي عن سفيان الثوري عن حكيم بن سعد عن عمران بن ظبيان عن سلمان: من وجد من بطنه رزا من بول أو غائط فلينصرف غير متكلم ولا داع. قال الإمام أبو حاتم: هذا إسناد مقلوب، إنما هو سفيان عن عمران بن ظبيان عن حكيم بن سعد عن سلمان، هو جعله عن سفيان عن حكيم بن سعد عن عمران، قدم وأخر، وهو في الحقيقة سفيان عن عمران عن حكيم، فأخر وقدم وأبدل، التقديم والتأخير أو العكس، كل هذا في القلب. من الصور أيضا قلب الصيغ، قلب الصيغة، قلب الصيغة، تحمل أن يكون الراوي تحمله عن شيخ من الشيوخ بصيغة معينة فيروي الراوي ذلكم الحديث عن الشيخ ويبدل الصيغة بأخرى، فأن تكون الأولى مثلا بالعنعنة، أو قال هذا يأتي يقول حدثنا سمعت يقلب، وهو لم يتحمل بهذه الصيغة، لم يتحمل بهذه الصيغة. واضح؟ نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم عند دوافع القلب. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.